إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فجزا الله أخانا الإمام خيرا على جمعه، فأحب حال قيام الدرس إن كان هنالك مسوغ للجمع ألا يفوتنا الجمع حتى لا يكره الناس الدرس. والجمع في وقت نزول المطر كما نقول دائما الناس فيه ثلاثة أقسام: متساهل يجمع لأي سبب، ومتشدد لا يجمع ولو كان الثلج والأعاصير قائمة، وكلاهما مذموم. والصواب الأصل في الصلاة أن تؤدى في وقتها، وإن وقعت في شك الجمع جائز أم لا يجوز لا تجمع. وهذه كلمة لإخواننا الأئمة، لأن الأصل في الصلاة أن تبقى في محلها وفي وقتها، فإن وقع عندك شك هل يجوز الجمع أم لا بسبب الظروف وبسبب الجو، فحينئذ لا تجمع، ابقى على الأصل حتى تتيقن أن الجمع قائم. والجمع ليس مشروعا فقط عند نزول المطر، وإن قال بذلك الشافعية. وأما جماهير من جوزوا الجمع فجوزوه لمجرد المشقة، وهنا مسألة لا بد فيها من شيء من بسط. المكلف يشعر بالمشقة في سائر التكاليف لسببين: السبب الأول أن فيها إلزاما، والإلزام ثقيل على النفس، والسبب الثاني المداومة على فعل الطاعة. وبمجرد المشقة النابعة من هذين الأصلين لا يجوز الجمع، وإنما المشقة التي يجوز الجمع من أجلها شيء زائد. فإن قدر الإمام أن بعض الكبار كبار السن وبعض الضعفاء وبعض المرضى الحريصين على الصلاة في جماعة لا يأتون للصلاة الثانية المجموعة وإن وصلوا في البيوت، فحينئذ الجمع جائز. ولذا في عرف الشرع أن الصلاة في غير الوقت عند الجمع مقدمة على الصلاة في الوقت من غير الجمع. وبهذه الدقيقة استنبط ابن القيم في بدائع الفوائد وجوب صلاة، وجوب الجماعة. الجماعة واجبة، إن صليت الثانية في وقتها دون جمع في بيتك، أو إن جئت للمسجد فصليتها مع الجماعة، فالشرع يعتبر أن الصلاة في غير الوقت مقدمة على الصلاة في وقتها حال الجمع، فلم يكن إلا وجوب الجماعة. فالجمع مشروع لسبب معتبر ولمشقة قائمة، غير مشقة الإلزام ومشقة الدوام. والله يعلم أن المكلف إن لم تنط به رخص الجمع فلعله تفوته بعض الصلوات في الأوقات، ولذا جوز الشرع وأتى بالرخص. فالرخصة قائمة عند وجود العذر، مطلق العذر. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، فأوسع المذاهب مذهب المالكية والحنابلة في العذر الذي يجوز به الجمع، وأوسع المذاهب في أوقات المجموعات مذهب الشافعية. فالشافعية فقط هم الذين يجوزون الجمع بين الظهر والعصر، هم فقط الذين يجوزون الجمع بين الظهر والعصر. والجمع بين الظهر والعصر والجمع بمجرد مطلق العذر هو الراجح إن شاء الله تعالى. ولذا قرر العلماء من كانوا في مسجد وكانوا معتكفين لا يجمعوا، وإن وقع الجمع للمعتكفين إنما يقع من أجل غير المعتكف. يعني لو كنا معتكفين، بعضنا معتكف وبعضنا غير معتكف، فالمعتكف يجمع من أجل غير المعتكف لأنه ينصرف، لأن غير المعتكف ينصرف ولنا أن نجمع. أما إذا كنا كلنا معتكفين ولا يوجد غيرنا في المسجد، فحينئذ لماذا الجمع؟ فسنبقى المغرب في المسجد وسيؤذن علينا العشاء ونحن في المسجد، فلا داعي للجمع إن شاء الله. وبينت هذا وفصلته ورددت على القائلين في من أنكر الجمع في طبعة جديدة قد ظهرت قريبا ولله الحمد والمنة حول الجمع بين صلاتين. فالخلاصة الإمام الذي يجمع بلا سبب أو يعني لسبب يعني يقع فيه شك هذا مذموم، والإمام الذي يشدد ولا يجمع بأي سبب من الأسباب مذموم. والصلاة أن تجعل الأمور في محلها وفي مكانها، والله تعالى أعلم. ونعود للدرس وهو حول الصلاة على القبر. نسمع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين. قوله انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الوفد فصلى عليه.
نقرأ الحديث أولا.
باب الصلاة على القبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الشيباني عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس، هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرقد فصلى عليه وصفه خلفه وكبر أربعة. قلت لعامر: من حدثك؟ قال: الثقة من شهد ابن عباس رضي الله عنه.
هذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته كلهم كوفيون إلا عبد الله بن عباس فهو طائفي من الطائف رضي الله تعالى عنه. ويفيدنا هذا الحديث أن بعض التابعين كان لا ينشط للرفع وكان يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويفيدنا أيضا أن الناس في ذاك الزمان كانوا يتثبتون من صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الشيباني الحديث عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل وهو تابعي لم يسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من حدثك؟ أنت ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، نعرفك أنت لست صحابي، من حدثك؟ وهذا يدل على أن التابعين رضي الله تعالى عنهم كانوا متثبتين. هذا الحديث أو أحاديث التي أدرجها الإمام مسلم في هذا الباب أدرج أربعة أحاديث، وابتدأها بحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه وأخرجه الإمام البخاري في صحيحه في سبعة مواضع. ثم ثنى مسلم بحديث أنس وأخرجه من طريق واحد، أما حديث ابن عباس فأورده من ثلاثة طرق تأتي بعد قليل. أما حديث أنس فأخرجه مسلم من طريق واحد، ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فانفرد به مسلم، وأما حديث البخاري وأما حديث أبي هريرة فأخرج الحديث البخاري مع مسلم وأورده الإمام البخاري في ثلاثة مواضع من صحيحه. ثم ختم الإمام مسلم أحاديث الباب بحديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث انفرد به مسلم عن شيخه البخاري. وذكر الإمام الدارقطني في كتابه العلل في 11 و12 أن مرد حديث أنس وحديث أبي هريرة لحديث واحد، وأن خلطا وقع فيه بين الرواة، وأن الثابت الصحيح إنما هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وليس بمحفوظ عن أنس. وسيأتي شيء من إلمامة بذلك عند الحديث عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث الذي معنا رواه الإمام مسلم عن شيخين، حسن بن الربيع البجلي أبو علي الكوفي ومحمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، كلاهما رووه عن عبد الله بن إدريس بن يزيد الأودي أبو محمد الكوفي عن الشيباني، والشيباني هو سليمان ابن أبي سليمان، واسم أبي سليمان فيروز الشيباني أبو إسحاق الكوفي عن الشعبي عامر بن شراحيل قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه 4. ما أورده مسلم من طريق الشيباني يظهر منها أن عبد الله بن إدريس وهو ثقة هو الذي انفرد بقوله كبر 4، وسيأتي ذلك من خلال أحاديث الباب. قال الشيباني الراوي عن تابعي، الراوي عن التابعي وهو تابع تابعي، قال الشيباني هو الراوي عن شعبي. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ إشارة إلى أنهم كانوا يتثبتون من صحة الحديث، ولما تثبت بعض التابعين من عبد الله بن عامر لما سمع حديثا فأهوى ابن عامر بيديه إلى أذنيه وإلى قلبه وقال لقد سمعته أذناي ووعاه قلبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان التثبت هو شعار للتابعين، فمن دونهم لما يسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرم على مسلم أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يرجع إلى أهل الصنعة الأحياء منهم والأموات، الأحياء بالسؤال والأموات بالنظر في كتبهم، حتى يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لما حدث بهذا الحديث كان حاضرا هذه الصلاة، وصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر. وهذا القبر ما من هو هذا القبر ومن صاحبه؟ هذا يأتي في حديث أنس ويأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال مسلم وهذا هو المقدار من صنعه في صحيحه، قال هذا لفظ حديث حسن، والمراد بحسن شيخه الأول حسن بن الربيع البجلي أبو علي الكوفي. وفي رواية ابن نمير فذكر الآن ابن نمير الهمداني وهو شيخه الآخر قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب. انتهى أي وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب أي قبر جديد، والمراد أن دفنه حديث عهد ولم يدفن من فترة طويلة، وكانت هذه المدة قد دفن أمس، دفن في ليلة سابقة فقط. فانتهى النبي إلى هذا القبر ورأى هذا القبر رطب، وهو لم يعلم أن إنسانا قد مات في المدينة، فصلى عليه. إذن الصلاة على القبر بعد الدفن هذه سنة، قال وصفوا خلفه. إذن الصلاة جماعة على القبر لا حرج فيه، ولو أن بعضهم كان قد صلى عليه وكان بعضهم لم يصلي عليه فلا حرج من ذلك، فالذي صلى يعيد الصلاة مع من لم يصلي، سواء كان ذلك في حق الإمام أم في حق المأموم. لو أن جماعة ما قصروا وأدركوا رجلا أو علموا أن رجلا قد مات ودفن ولم يصلوا عليه، فلهم أن يصلوا عليه أفرادا ولهم أن يصلوا عليه جماعة، سواء كانوا سواء كان بعضهم إماما أو كان بعضهم مأموما، وصلوا خلفه وكبر. قال عبد الله بن إدريس: أي وكبر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا القبر 4 تكبيرات. وعبد الله بن إدريس فيما أخرج الإمام مسلم في صحيحه قد انفرد بهذه اللفظة، ولكن في خارج صحيح مسلم شايعه وتابعه عليها غيره، ويأتي بيانه في حينه بعد قليل إن شاء الله تعالى. قلت لعامر، قلت لعامر من القائل؟ شيباني الراوي عنه. قلت لعامر، عامر الشعبي والتابعي، والقائل قلت لعامر تابع التابعي، وتابع التابعي من خلال طريقي محمد بن حسن ومن خلال طريق محمد بن عبد الله الهمداني، إنما هو واحد وهو الشيباني سليمان بن أبي سليمان. قال الشيباني: قلت لعامر: من حدثك؟ من حدثك أي بهذا الحديث الذي قصصته علينا؟ قال عامر الشعبي، قال الثقة، المراد قال عامر الشعبي الثقة، ويريد الشخص الموثوق الذي إن حدث صدق، والذي ليس فقط إن صدق وإنما نحن نثق به. إن حدث ليس فقط الظن، وإنما نحن نثق بحديثه، نثق بقصعه الكلام في النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الثقة من شهده ابن عباس، من شهد ذاك القبر وحضره مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس. إيش تصبح إعراب ابن عباس؟ ممكن تكون بدل من الثقة، وممكن تكون بدل من 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 حدثك، قال الثقة، فيصبح تكون بدل من قوله شهده أو من قوله من. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في مواطن عديدة، وفقه الإمام البخاري في صحيحه قائم على تبويبه، فيعطينا الإمام البخاري من تبويبه ومضات وإشارات مهمات لفقه هذا الحديث. أخرجه الإمام البخاري برقم 857 في كتاب الصلاة، وبوب عليه بقوله: باب وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم. باب تبويب بديع، يعني الصغير المميز قبل البلوغ يجب عليه يصلي، والصلاة جماعة وصلاة الجنائز وصلاة العيدين، لكن يجب عليه الوضوء قبل 7. لا تأمر ولدك بالوضوء، ولكن بعد 7 إلى 10، من 7 إلى 10 يبدأ يتهيأ. إذا وصل 10 لا يجوز له أن يصلي إلا بوضوء، إلا وهو ساتر العورة، إلا وهو يعرف الاستنجاء. ولذا من عنده ولد 10 سنين، قبل 10 سنين لازم يعلمه كيف الماء والجنابة، والرجل كيف يعني يجنب، وكيف يجب عليه الغسل، ما يبقى هكذا في عماء. وهذا المقدار ليس فيه قلة حياء، وإنما هو من المقدار الواجب الذي يجب على الآباء أن ينظموا الأبناء. 10 سنوات، الله أعلم في هذا الزمن متى يكون عمر الولد حتى يفهم هذه الأشياء، الله أعلم. لكن على 10 على الأقل، في 10 يكون يعني قد هيأت ولدك لذلك. ثم أخرجه الإمام البخاري في كتاب الجنائز صحيحه برقم 1319، وقال: باب الصفوف على الجنائز. يقول ابن عباس: صف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصفوا خلفه، وكان هو منهم. فإذا الصلاة على القبر يكون أكثر من صف، لو 6 صلوا يكون 6 صفوف، ما يكون صف واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صف الأصحاب خلفه. وفي الموطن الثالث أخرجه الإمام البخاري برقم 1321 في كتاب الجنائز، وبوب عليه بتبويب أضيق، فقال: باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز. باب خصوص الصبيان مع الرجال، إذا الصبي يعتد به الصف سواء في الجنازة أو في غير الجنازة. لو صلى معك ابنك وصلى معك زوجتك أو أخوات الولد بناتك، كيف يوقف؟ كيف يوقف الولد بجانبك والإناث والمرأة خلف؟ لو صلى معك ابنك البالغ وابنك المميز غير البالغ وزوجتك ونساك، كيف يقفوا؟ عن صف، والبالغ والمميز يكون في صف والنساء يكون في صف. فالولد غير الولد المميز غير البالغ يعتد به في الصف، وكذلك في صلاة الجنازة. ثم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 1322، وقال: باب سنة الصلاة على الجنائز. من السنة أن يصلى على الجنازة على القدر. كيف تكون السنة؟ الذي فعله عبد الله بن عباس ثم ذكره برقم 1326، باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. الصبيان لا يوضعون في صف، واعلموا أن الصفوف الرجال ثم الصبيان لم يثبت في حديث البتة في الفرائض إلا في حديث عند أحمد في المسند مداره على شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف، يعني نصلي على الرجال أو شيء نصف الرجال وبعد الرجال نصف الصبيان وبعض الصبيان النساء، هذا ليس صحيح. الصبي المميز يقف مع الناس إلا خلف الإمام حيث حضر، وبالذات الصبيان كيف يكون حالهم في الصف؟ بين الناس، مثل الناس، ما يكون لهم صفوف خاصة. ثم ذكره برقم 1336، بأن الصلاة على القبر بعد ما يدفن. فمن السنة الصلاة على القبر بعد ما يدفن، شريطة أن يكون الذي قد صلى ما قصر، ما قصر في حضور الصلاة على الجنازة أولا. ثانيا أن يكون الميت حديث عهد بوفاة، ما يكون هذا بعد مدة طويلة وقد أكلته الأرض وذاب في الأرض، فإن أدركته ويعني المدة القصيرة والطويلة تختلف باختلاف العادات واختلاف متى الإنسان يعني يتحلل في قبره. ثم أخيرا ذكره الإمام البخاري برقم 1340 في كتاب الجنائز، وقال: باب الدفن بالليل. هذه المرأة دفنت بليل، أو هذا الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظ الإمام البخاري: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه، وكان صلى الله عليه وسلم سأل عنه فقال: من هذا؟ فقالوا: فلان دفن البارحة، فصلوا عليه. فإذا هذا الإنسان الذي دفن قد دفن ليلا، والدفن بالليل أكثر من مرة ذكرت في هذا الدرس مشروع. وإذا خيرنا بين أمرين، إنه الميت يبيت في الثلاجة وننتظر للصباح حتى نصلي عليه، ولا الميت ندفنه ليلا، إيش السنة؟ ها؟ إيش السنة؟ ندفنه ليلا. لكن هل هذه السنة يعني مشهورة ولا هذه السنة مهجورة؟ مهجورة للأسف. أبو بكر دفن ليلا، أبو بكر رضي الله عنه لما مات دفن ليلا. واليوم ما أسهل الناس أن يعذبوا موتاهم، وما أسهل الميت لما يموت حطوه في الثلاجة، أو لما يخرج من الثلاجة كيف يغسل؟ الله أعلم. يغسل وهو قطعة جامدة، وينبغي أن يغسل بعد أن يغسل، لما يتحلل ويعود كالناس ينبغي أن يغسل مرة أخرى. ولذا يكثر المغسلون في حق هؤلاء بحشي القطن في المناخير وفي الأدبار وفي ما أدري إيش، ولا يؤدون حق الله عز وجل في هذا الميت. فالواجب أن لا ندفن أصلا، أن لا نضع الإنسان في الثلاجة، وإكرام الميت أن يتعجل في دفنه ولو كان ليلا. لو كان الدفن ليلا فالسنة. فالإمام البخاري يقول: باب الدفن بالليل. فالدفن بالليل أمر مشروع لا حرج فيه. نأتي للحديث الطريق الثاني، عند عبد الله بن عند الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه.
وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام ها، وحدثنا حسن بن ربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير ها، وحدثني محمد بن خالد حدثنا وكيع حدثنا سفيان ها، وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي ها، وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة.
هذا صنيع الإمام مسلم، الصنيع العجيب، الصنيع الذي يجمع الطرق والروايات، ومتى يفصل ومتى يجمل، فهذا من فقهه وهذا من صنعته الحديثية التي أعيت العلماء وانشغلوا بها، وللأسف لا أعلم شرحا لصحيح مسلم يعتني بهذا، لا بألفاظ من أبهمه مسلم ولا بصنعته فيما أبهم. نمسك الطريق، طبعا الحديث لو أردنا نتكلم عليه نحتاج لكلام طويل، لكن نجمل قدر الاستطاعة وننبه قدر الاستطاعة. كم شيخ لمسلم في هذا الحديث؟ كم شيخ لمسلم؟ تفضل نعد. يحيى بن يحيى، عرفنا من هو؟ ابن بكير التميمي نيسابوري بلديه، يحيى بن يحيى أبوه. ثاني من أي البلاد؟ كوفي بجري. والثالث من هو؟ أبو كامل الجحدري محمد بن فضيل بن حسين الجحدري البصري. ثم الرابع الحنظلي المروزي بن راهوي، هذا الرابع. الخامس محمد بن حاتم بن ميمون البغدادي الخامس. ثم السادس عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري البصري، هذا هو السادس قلنا. والسابع محمد بن مثنى العنزي البصري، هذا السابع. هؤلاء سبعة. طيب الإمام البخاري لما أخرجه ليس من طريق شيوخه، إنما من طريق شيوخهم أو شيوخ شيوخهم، ومن هنا يظهر مسلم في هذه الأسانيد تارة يعلو إسناده وتارة ينزل إسناده. قال كل هؤلاء عن الشيباني. طريق السابق أخرجه من طريق عبد الله بن إدريس عن الشيباني. في هذا الطريق أخرجه مسلم عن ستة تابعوا فيه عبد الله بن إدريس إلا قوله كبر أربعا، فكبر أربعا انفرد بها عبد الله بن إدريس. طيب لما قال الإمام مسلم ها هنا كل هؤلاء عن الشيباني، من هم هؤلاء؟ طيب نعدهم أيضا، نعد من هؤلاء. الأول هشيم شيخ الإمام الإمام أحمد، هشيم بن بشير السلمي الواسطي، ثم البغدادي، ووصل إليه مسلم بواسطة قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم، هذا الأول هشيم. الثاني عبد الواحد بن زياد العبدي البصري أبو بشر، ووصله أيضا بواسطة ندعاد. والثالث جريج جرير بن عبد الحميد الضب البصري، هذه الثالث، وهذا أيضا وصله بواسطة. الرابع سفيان، وهو الذي يروي عنه وكيع، وسفيان بن سعيد الثوري. الثوري أقدم من ابن عيينة، فوكيع ليس شيخا لمسلم. بين سفيان ووكيع روى مسلم عن محمد بن حاتم عن وكيع، وكيع بن جراح الرؤاسي، ثم سفيان بن سعيد. وكيع إذا قال حدثني سفيان وأبهم اعلم أنه يريد الثوري، فإن أراد ابن عيينة يقول ابن عيينة، إن أراد ابن عيينة يقول ابن عيينة. أما الوكيع إن روى وأبهم قال حدثني سفيان يقول لك انا مش حاجه تعرف مين سفيان، انا مختص بسفيان. مين يعني مختص بالدين؟ مختص بالثوري، الثوري ارفع اقدم من ابن عيينه، فهو اقدم منه. لكن هنا مسلم وصل لسفيان بواسطه وكيل، فالاسناد هذا نزل درجه، لان من تابع عبد الله بن ادريس في الروايه عن الشيباني في الاسانيد السابقه وصل اليهم بواسطه، وهنا بواسطتين، هنا بواسطتين فنزل درجه. طيب هذا قلنا احنا سفيان كم رقم صار؟ احنا نعد كم عدينا؟ اربعه، باقي الخامس، من هو الخامس؟ عبيد الله بن معاذ قال حدثني ابي. عبيد الله بن معاذ ابن معاذ العنبري البصري، فابوه معاذ العنبري البصري العبدي، هذا الخامس. والسادس او السادس شعبه وصل اليه بواسطه محمد بن جعفر غندر الهذلي ابن زوجته، غندر ابن زوجته لشعبه، ولذا كان يكتب الحديث، كان يكتب، فوصل اليه بواسطتين محمد بن مسنى ومحمد بن جعفر. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى قال كل هؤلاء يعني الشيباني، هؤلاء المذكورين سابقا السته، قال عن ابن عباس عن النبي بمثله، ما فصل، قال بمثله. طبعا الان لو اردنا نستقصي كل روايه كل واحد كثير، لكن نشير ان الامام البخاري اخرجه في الصحيح برقم 1322 قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبه. ومسلم وصل لشعبه بواسطتين، والبخاري وصل لشعبه بواسطه، فكان البخاري في هذا الحديث شيخ لمسلم، وهو كذلك، وهو كذلك، البخاري وصل لشعبه بواسطه. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من مر مع نبيكم، من هو الأخبر؟ ابن عباس، على قبر منبوذ فأمنا وصرفنا خلفه، فقلنا يا أبا عمرو، يا أبا عمرو من حدثك؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا طريق، طريق آخر قال الإمام البخاري أيضا برقم 1319 حدثنا مسلم الصراهيلي، هذه من عندي، قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة أيضا أخرجه عن شعبة بواسطة، كأنه شيخ البخاري. حدثنا الشيباني عن الشعبة عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ، فكأن هذه المرأة قد دفنت في مكان بعيد لا يدفن الناس فيه، فصفهم وكبر أربعا. إذا عبد الله بن إدريس انفرد بكبر أربعا عند مسلم، لكن في واقع الرواية لم ينفرد به عن شيباني، وإنما رواه غيره عند البخاري كبر أربعا. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. العجيب أن البزار أخرج هذا الحديث في كتابه البحر الزخار في مسنده برقم 5349، اسمع ماذا يقول البزار لنستفيد شيئا ونطوي باقي الفوائد وننتقل للطريق الثالثة الأخيرة في حديث عبد الله بن عباس. قال البزار حدثنا محمد بن معمر والجراح بن مخلد قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة، وهب بن جرير شعبة، عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. الآن شعبة يروي عن الشعبي بواسطة، يروي شعبة عن الشعبي بواسطة إسماعيل ابن أبي خالد، والحديث الصحيحين عن شعبة عن الشيباني عن الشعبي، فبدل ما يقول الشيباني قال إسماعيل أبي خالد، عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر، قال وهذا الحديث لا نعلم حدث به عن إسماعيل إلا شعبة، ولا حدث به عن شعبة إلا وهب بن جرير. فإذا وهب بن جرير قد وهم في قوله إسماعيل بن أبي جعفر، والصواب أن يقال أنه أنه شيباني على الجادة التي رواها جمع عنه عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نأتي للطريق الثالثة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي طالب ها. وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي حدثنا يحيى بن البويس حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن شعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهم وكبر أربعة.
طريق شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشيباني بهذا الطريق هو الذي عند البزار الذي ختمنا الكلام عليه سابقا، وأخرجه عن شعبة وهب بن جرير، لا حدث به عن شعبة إلا وهب بن جرير. وهب بن جرير فرد عن شعبة بقوله عن إسماعيل بن أبي خالد، ثم ذكر الإمام مسلم بعد أن ذكرهم طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي عن وهب بن جرير بن حازم بن زيد البصري عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد الأحمس الكوفي قال: وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الراد التميمي المشهور بلقبه المعروف بأنه جنيج، حدثنا يحيى بن الضريس البجلي مولاهم أبو زكريا الراد، حدثنا إبراهيم بن طهمان الهروي ثم المكي عن أبي حصين وأبو حصين بالتكبير وهو عثمان بن عاصم بن حصين بالتصغير، هو أبو حصين وجده بالتصغير بن حصين عثمان بن عاصم بن حصين الأزد الكوفي كلاهما عن الشعبي فإذا رواه عن الشعبي غير إسماعيل بن أبي خالد، وكلام البزار أنه فقط روى هذا الحديث عن إسماعيل إلا شعبة فرواه عن عن الشعبي أيضا أبي حصين قال كلاهما، هو يعني كلاهما إسماعيل بن أبي خالد وأبي حصين عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي في صلاته على القبر. ما هو لفظ هذا الحديث؟ لفظه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر هكذا نحو حديث الشيباني وليس في حديثهم وكبر أربعة. لم يذكر مسلم من تابع عبد الله بن إدريس رضي الله تعالى عنه في قوله كبر أربعة، وذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. هذه حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وبقي أحاديث أنس بن ثابت وحديث أبي هريرة وحديث زيد بن أرقم، ونكتفي بهذا إن شاء الله لنشرحها ونبينها في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.